بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فانتهينا بحمد الله تعالى من سورة البروج، وتأتي بعدها سورة الطارق. ومن المناسبات اللطيفة بين السورتين أن الله تعالى قال في سورة البروج: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، فلا تخفى عليه خافية جل وعلا، وأعمال العباد محفوظة. فأقسم الله تعالى على هذه الحقيقة في سورة الطارق، قال تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. وكذلك قال الله تعالى في آخر البروج: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وأقسم الله تعالى بالطارق الذي هو النجم الثاقب، كما سيأتي معنا أن النجم الثاقب من أعظم أسباب حفظ القرآن الكريم من استراق الشياطين. يقول الله تعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق. ثم يعظم من شأن الطارق، يقول: وما أدراك ما الطارق، شأنه عظيم. وما أدراك ما الطارق، لو سئلت ما معنى الطارق ماذا تقول؟ تقول: الله تعالى فسرها في كتابه فقال: النجم الثاقب. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، وهي أحسن طرق التفسير. فإذا رأيت كلمة أو آية فسرها الله تعالى في كتابه فهذا أحسن تفسير، فالله تعالى أعلم بمراده جل جلاله. إذن الطارق هو النجم الثاقب. يثقب ماذا؟ هذا النجم يثقب ماذا؟ قال العلماء: النجم الثاقب يثقب ظلام الليل بنوره. وهذا تفسير أكثر السلف رحمهم الله. تأمل كيف أن هذه النجوم هي بعيدة عنا بعدا عظيما، ومع ذلك نورها يصل إلينا ونراها من بعيد. فهذا النور يثقب ظلمات الكون والليل. والتفسير الثاني: النجم الثاقب يعني يثقب الله تعالى به الشياطين التي تريد أن تسترق السمع، كما قال الله تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فالشياطين يركب بعضها على بعض حتى يصلوا إلى السماء الدنيا، حتى يسترقوا السمع، فيرجمها الله تعالى بالشهب. وهذه الشهب منفصلة من النجوم، فأطلق عليها اسم النجم تجوزا. إذن هذا معنى النجم الثاقب. النجم الثاقب يثقب الليل والظلام بنوره، ويثقب الشياطين بحرارته. ولماذا سمي طارقا؟ لماذا النجم الثاقب سماه الله تعالى الطارق؟ قال: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. الطارق في اللغة هو الذي يأتي ليلا، المسافر إذا رجع إلى أهله ليلا فيطرق الأبواب، فسمي من يأتي ليلا طارقا. فكذلك هذا النجم لا يظهر إلا ليلا فسمي طارقا، والله أعلم. وهناك تفسير حادث علمي أذكره من باب الاستئناس، والله أعلم هل هو ثابت في الواقع أو لا، لكن هذا يذكر في الإعجاز العلمي في هذه الآية، أنه اكتشف أن هناك موجات صوتية تأتي من بعيد من الفضاء، فوجدوا أنها تأتي من بعض النجوم، حتى سميت بالنجوم النابضة، كأن لها نبض ولها صوت تخرجه، وينفذ هذا الصوت وكأنه يثقب الفضاء حتى يصل إلى أماكن بعيدة كما يصل إلينا، فسميت النجوم النابضة. فإن كان هذا واقعا وصحيحا فيمكن أن يدخل في عموم قول الله تعالى الطارق، لأن كأن هذه الأصوات والموجات كأنها طرقات تثقب صمت الفضاء، والله أعلم، يذكر هذا على سبيل الاستئناس. قال: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. طيب، الله تعالى أقسم بالنجم الثاقب الذي والطارق على ماذا؟ لتأكيد ماذا؟ قال: إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني ما من نفس إلا وعليها حافظ. إن هنا نافية، إن كل نفس، ما من نفس، ولما بمعنى إلا هنا، ما من نفس إلا عليها حافظ من الله تعالى يحفظ أعمالها، كما قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن كل نفس لما عليها حافظ. طيب الإخوة، ما المناسبة بين الطارق الذي هو النجم الثاقب وبين قول الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ؟ لأن الله تعالى يقسم بالنجم الثاقب على أن ما من نفس إلا وعليها حافظ، فلا بد من مناسبة بينهما. فما المناسبة؟ تأمل في هذا النجم الثاقب الذي يثقب ظلام الفضاء وظلام الليل وينفذ إلى كل مستور في الليل، فكذلك الحافظ الذي عليك ينفذ إلى كل مستور، مهما اختفيت، مهما كنت في خلوتك في غرفتك، مهما كنت في ظلام الليل، فيصل إليك هذا الحافظ الذي عليك، هو معك يلازمك أينما كنت، يكتب عليك أعمالك. فكما أن النجم الثاقب ينفذ في ظلمات الفضاء وفي ظلمات الليل حتى ينفذ من كل مستور ويصل إلينا، فكذلك هذا الحافظ الذي عليك ينفذ ويصل إليك أينما كنت، لأنه يلازمك فينفذ من كل مستور ويطلع على ما في الصدور بإطلاع الله تعالى له. فهذه مناسبة لطيفة بين المقسم به والمقسم عليه، وكذلك مناسبة أخرى أيضا قد يقال: تأمل كيف حفظ الله تعالى القرآن من استراق الشياطين بالنجم الثاقب بالشهب. كما تعرفون، عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كثرت الشهب في السماء، حتى استغرب الجن أنفسهم من ذلك، قالوا: أن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ما يستطيعون أن يصلوا إلى السماء ويسترقوا السمع. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لكن الله تعالى قيض هذه الشهب حتى يحفظ وحيه، لأن الله تعالى إذا تكلم بالأمر في السماء تعيده الملائكة، تتكلم به الملائكة في السماوات، فربما يستمع الجن والشياطين إلى ما تكلم الله تعالى به في الملكوت الأعلى فيسترقون السمع. فحتى لا يسترقوا شيئا من القرآن الكريم وينزلوا ما سمعوه من آيات قبل أن ينزلها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل هؤلاء الشياطين على الكهنة فيقولون: هذا الكلام جاء به فلان وفلان من الكهنة. حفظ الله تعالى السماء من استراق الشياطين، حفظ الله تعالى القرآن من أن يسترق منه حرفا واحدا، فكثرت الشهب. فتأمل في هذا الحفظ العظيم للقرآن الكريم، من يحاول أن يسترق شيئا من القرآن يرجم بهذه الشهب، النجم الثاقب الذي يثقب الشياطين، الذي يثقب الشياطين. فكما أن الله تعالى يحفظ القرآن من استراق الشياطين بهذا النجم الثاقب، فكذلك يحفظ أعمال الإنسان حفظا شديدا عظيما، بل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لأن هذا القرآن أنزل على هذا الإنسان حتى يعمل به، وإما أن يسلك طريق الخير أو طريق الشر، فلا بد كما حفظ القرآن الذي سيكلف به هذا الإنسان، فلا بد إذن من حفظ أعمال هذا الإنسان، وإلا ما الفائدة إذن من حفظ القرآن؟ إذا كان القرآن يحفظ وينزل على الناس ثم الناس يعملون ما يشاءون وما تحفظ عليهم أعمالهم ولا يكون هناك جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار، إذن ما الفائدة من إنزال القرآن وحفظه؟ وما تكون له فائدة، فلا تتحقق الفائدة إذن إلا إذا حفظت أعمال العباد وجوزي الناس عليها يحاسبون عليها. فإذا ربط الله تعالى بين حفظه للقرآن الكريم بالنجم الثاقب وبين حفظ أعمال الإنسان، لأن هذا القرآن نزل على هذا الإنسان، فكما حفظ الله تعالى القرآن بالنجم الثاقب الذي يثقب الشياطين، فكذلك أنت أيها الإنسان الذي أنزل القرآن لأجلك، اعلم أن أعمالك محفوظة، إن كل نفس لما عليها حافظ وسيجازيك الله تعالى عليها. فإذا هذا القسم الإخوة يجعل الإنسان يدرك عظم الأمر في هذه الدنيا، أننا ما خلقنا عبثا، أعمالنا محفوظة، ويشعر الإنسان بهيبة المراقبة ودقتها. فتأمل كيف الله تعالى عظم من شأن هذه المراقبة عليك أيها الإنسان، عظم من شأنها، فربط بين السماء ونجومها وبين حفظ أعمالك. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فهذا يجعل الإنسان يستيقظ من نومته ومن غفلته ويعمل لآخرته ويعلم أن أعماله محفوظة عليه. تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كم يكتب الله لك بها من الأجر، وكلها محفوظة لك، وأي عمل تعمله ولو كان يسيرا فهو محفوظ لك. وكذلك السيئات، أي سيئة تعملها فهي مكتوبة عليك، فاتق الله في نفسك واملأ صحيفة أعمالك بالأعمال الصالحة الطيبة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على الأعمال الصالحة، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونكمل ما يتيسر من آيات هذه السورة في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.